الآن لقاؤنا مع أخت حنان. تفضل يا أخت حنان، قدمي نفسك. كل أي معلومات شخصية ترغب في أنك تشاركين فيها، يعني من مكان الميلاد وأي معلومات شخصية.
اسمي حنان الشعايفي، أنا من طرابلس، ولدت في طرابلس العاصمة الليبية سنة 1966. أدرس حاليا في جامعة فلوريدا في قسم علم الألسن أو اللينغويستكس كطالبة الدكتوراه منذ سنة 2009 ديسمبر، سوري، الفصل الخريف سنة 2009.
متى وصلت إلى أمريكا تحديدا، وهل كان يعني فلوريدا هي أول محطاتك في أمريكا؟
لا، الواقع وصلت أمريكا قبلها بسنة، في سنة 2008 كان وصلت إلى بوسطن من طرابلس طبعا، وهذا جزء من بعثتي، كانت الغرض من البعثة التحضير سنة أولا للغة والحصول على القبول من الجامعات الأمريكية. فكانت هناك الجامعة وضعت مكتبا خاصا بإرشاد الطلبة، فتوجهوني إلى عدة عواصم أو مدن مشهورة بمراكز أو جامعات مثل بوسطن، كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، نيويورك، وأطلانتا. فاخترت بوسطن لأن سمعت عنها من أحد أصدقائي وأقاربي أنها شبيهة بلندن، وأنا كنت أعيش في لندن فترة من الزمن، ففكرت ليس هناك تغير، فاتجهت إلى بوسطن ودرست في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة مونت دي أودا، هي جامعة خاصة في بوسطن ولها مركز English Language Institute.
إيش اسم الجامعة مرة أخرى؟
مونتو دو إيدا.
أوكي.
مونتو دو إيدا هي جامعة خاصة في منطقة برايتون في ضواحي بوسطن، جميلة، وهناك مركز لغة أو إعداد اللغة للطلبة الأجانب يسمى English Language Institute. فدرست هناك 4 أشهر الكورس الأول، بعد ووضعوا أني مؤهلة للدراسات العليا وأستطيع الدخول التحضير لامتحان GRE هنا يسمى، اللي هو التحضير للدراسات العليا والقبول في الجامعات. فانتقلت من المدرسة إلى مدرسة أخرى في قلب بوسطن تسمى English College، وهم يحضرون لامتحانات التوفل والGRE والGMAT لطلبة، كما تعرفون، طلبة الاقتصاد. وكان هناك مجموعة من الطلبة الأجانب، وكانت هناك طالبة ليبية تعرفت عليها هناك، لأنها طبعا هناك قلب بوسطن تجمع عديد من الطلبة من بنغازي وأنا من طرابلس. فكان فرصة عظيمة للتعرف على جميع الجنسيات والتعرف على الشعب الأمريكي والدراسة في الجامعة.
جيد، ممكن تعطينا فكرة عن يعني مراحل دراستك قبل وصولك إلى
أمريكا. طبعا يرجع تخرجت في سنة 1985.
لو ممكن ترجعي منذ بدايات
البداية الابتدائية، درست الابتدائية في طرابلس. كما تعرفون النظام كان عاما يشبه بالنظام المصري، لأن هناك طبعا تعاون بين ليبيا ومصر في مجال الثقافة والدراسة. وبعد نجحت بتقدير ممتاز في الشهادة.
كم سنة هي الدراسة الابتدائية؟ كم سنة؟
6 سنوات. 6 سنوات، وثم انتقلت إلى المرحلة الإعدادية تسمى المرحلة الإعدادية 3 سنوات في مدرسة بنات، طبعا كانت مدرسة بنات في طرابلس نفسها. ثم الثانوية دخلت أيضا مدرسة بنات، لأن هناك كان فصل بين البنات والأولاد بعد المرحلة الابتدائية 3 سنوات أخرى، حتى أخذت الشهادة
أيضا في طرابلس.
في طرابلس، المنطقة من طرابلس، يعني في نفس المنطقة.
إيش اسم المدرسة؟
المدرسة الثانوية، مدرسة كانت تسمى مدرسة طرابلس الثانوية للبنات. وكانت أذكر أنه كانت مديرتها أشير إليها كانت امرأة مثقفة متخرجة من الجامعة الأمريكية بيروت، لأن هناك كان ذلك الوقت ليس هناك أستاذات ليبيات يحملون شهادات عليا في الجامعة، فكان هناك نادرا في شيء نقص في عدد المديرات أو القياديات لمدارس أو معاهد التنمية.
وماذا عن بقية المعلمات؟ هل كلهن ليبيات؟
لا لا، كان هناك طبعا قليلا من الليبيات في بعض مجال اللغة العربية، ولكن مثلا كان اللغة الإنجليزية كانت هناك واحدة من الأردن، واللغة الفرنسية كانت هناك واحدة من تونس، ندرس اللغة الفرنسية أيضا كلغة أجنبية، كانت هناك من تونس، وبعض الأساتذة كانوا مصريون، بعض الرجال مصريون. وهذا مرحلة انتقالية لتأنيث البنات، تأتينا تأنيث مدارس البنات، حتى كانوا يوجهون إلى التدريس ليخرجوا مدرسات في العلوم والرياضيات. بعد ذلك دخلت القسم الأدبي في الثانوية لأن كانت رغبتي اللغة الإنجليزية، تأثرت بمدرسة اللغة الإنجليزية كثيرا.
سواء القسم الأدبي في مقابل القسم العلمي؟
نعم، مقابل القسم العلمي.
ويعني متى يتم التخصص في القسم الأدبي؟ في أي سنة؟
السنة الثانية. أنا هي مرحلة ثانوية 3 سنوات، فالسنة الأولى عامة ندرس الطبيعة والفيزياء والكيمياء والرياضيات والأدب والتاريخ واللغة الإنجليزية والفرنسية، وبعد السنة الثانية نتخصص إلى المجال الأدبي لندرس الرياضيات والعلوم، ندرس فقط العلوم الأدبية طبعا والدين مثل العلوم الدينية، التربية الدينية، كان علينا اللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق، وندرس علم التفسير، تفسير الفلاسفة من اليونان إلى تفسير القرآن، وندرس علوم المنطق بالعربية كله باللغة العربية، ثم نأخذ مواد إضافية مثل الرياضة والفن، التربية الفنية والموسيقية كأنشطة ترفيهية إلى آخره. بعد ذلك تخرجت من الثانوية، قدمت إلى قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة، كلية التربية، كانت تسمى كلية التربية والآداب،
جامعة
الفاتح، تسمى الفاتح
أو
جامعة طرابلس، هي عامة كانت تسمى جامعة طرابلس قبل 1969، ثم تغير اسمها بعد 5 سنوات حوالي في سنة 70 إلى جامعة الفاتح بعد قيام الثورة.
والفاتح هو الإشارة إلى الفاتح من سبتمبر،
إشارة إلى الفاتح من سبتمبر. نعم، ولكن يعني قبل سنة 70 كانت تسمى جامعة طرابلس. كانت هناك كليتان فقط، كلية العلوم وكلية الآداب. بعد ذلك فتحت عدة كليات، بعد سنة 1970 فتحت الهندسة والطب والهندسة النفط، طبعا بعد اكتشاف النفط في سنة 70، وهندسة وكلية الطب البشري وكلية الطب البيطري والصيدلة، فأصبحت جامعة بكل العلوم والآداب. ولكن أنا تخرجت من كلية الآداب والتربية قسم اللغة الإنجليزية، درست 4 سنوات تخصص لغة إنجليزية.
وماذا عملتي بعد التخصص بعد التخرج؟
بعد التخرج فكرت في القيام بالعمل كمدرسة لهذا التوجه، فاشتغلت مدرسة في مدرسة ثانوية للبنات، درست سنة ثالثة ثانوي وثانية ثانوي.
أين؟
في طرابلس، في نفس مدرستي التي درست فيها. رجعت إلى، فكان هناك
بعد أن كنت طالبة عدت كمعلمة.
عدت كمعلمة، نعم، هذا لأن المنطقة ليس هناك عديد من المدارس، ولسهولة المواصلات الأفضل أن تتعين في نفس المدرسة وهكذا. فدرست، ولكن كان عندي رغبة كبيرة للتخصصات العليا، أريد أن أتعمق في اللغة وأتعمق في اللغة الإنجليزية. فليس هناك، كانت الفترة في 1985 ليس هناك دراسات عليا، فوجدت دراسات عليا فقط في العلوم العربية، اللغة العربية والدراسات الإسلامية، فالتحقت بالقسم فقبلوني لدراسة اللغة العربية والعلوم الدينية. أخذت الدبلوم بعدها بسنتين 1987، وأنا أشتغل، أذهب للدراسة والعمل في نفس الوقت طبعا. وبعد ذلك انتقلت للعمل في مدرسة أخرى تسمى معهد عالي، يسمى معهد عالي لإعداد المعلمات، تبير تيتشرز، في طرابلس في منطقة اسمها عمر المختار اللي هي الشارع الرئيسي. ثم بعد ذلك فتح دراسات العليا في اللغة الإنجليزية
في جامعة طرابلس،
ليس لا في جامعة طرابلس، فتحوا جامعة في ضواحي طرابلس تسمى منطقة الهضبة الخضراء، سموها كلية الدراسات العليا أو أكاديمية الدراسة العليا، أطلق عليه اسم أكاديمية.
فقط الدراسة العليا فقط؟
فقط لدراسة الماجستير فقط.
ودراسات في الميات الأدبية وكلها؟
هم في البداية فتحوا في الأدبية لأن هناك كادر من مصر ومن العرب، فتحوا في اللغة العربية أولا الماجستير، وثم الاقتصاد واللغة الإنجليزية في المجالات الأدبية، ثم فتحوا المحاسبة، كل سنة يفتحون أقسام جديدة بحكم التعاون مع.
نعم، أعود قليلا يعني لفترة دراستك في جامعة طرابلس، كم كان عدد الطالبات مقارنة بعدد الطلاب؟ هل كانت نفس النسبة متساوية أم كان؟
ليس في كل الكليات، في الكلية الأدبية مثل كليتنا الآداب طبعا كانوا يسمونها كلية فاطمة. لماذا؟ لأن عدد الطالبات يفوق عدد الطلبة بعد بكثير، فأنا تعرف الرجال لا يتخرج مدرس لغة عربية أو مدرس قرآن قليلا، أو يتخصص في علوم التاريخ أو الجغرافيا. لكن في اللغة الإنجليزية كانت مجموعتي 25 طالبا، حوالي 10 بنات والباقي أولاد، يعني لأن اللغة الإنجليزية مطلوبة للعمل بالخارج والشركات، وكان شركات النفط. ولكن في الكليات العلمية كالطب والهندسة كان عدد البنات قليلا، ويقتصر على العائلات التي لها علاقة أو كانت مثلا والدها يعمل في شركة أجنبية، أمها إيطالية، العائلات اللي احنا نقول المحافظة، فتجد أن ابنتها تشتغل كطبيبة أو مهندسة، ولكن عادة.
طيب سؤالي عن دور أسرتك في دراستك، يعني هل الأسرة كانت تشجعك أم هذا كان قرار شخصي بالنسبة لك، يعني دراستك كلها حتى تخرجك من الجامعة يعني؟
لا، كلها كان بتشجيع من والدي رحمه الله، والدتي كانت مديرة مدرسة وكانت تشجعني على الدراسة بكل ما أوتى من قوة ودفع وتشجيع.
لماذا؟
لأنها مؤمنة أن التعليم والدراسة هو المفتاح للنجاح في الحياة، وهذا مبدأها في مدرستها. عندما كانت تنصح البنات تنصحهم الدراسة هي ستؤمن لك شغلا.
هل كانت أمامها نماذج في الأسرة مثلا بالنسبة للسيدات متعلمات أو شيء من هذا القبيل؟
نعم، كان هناك عن أخواتها، كان جدي رحمه الله أبوها أو أبو والدتي يشجع بناته على العلم، رغم من كانت هذه الفترة لا ممنوع عن الأمرأة أن تذهب إلى المدرسة. فكان كل أخواته معارضين وقاطعوا جدي أبو أمي، لأن أرسل بناته إلى المدرسة طبعا. ولكن طبعا هي كانت عندها رغبة أن تقاوم هذا أو تحاول تغيير الأفكار، فكانت تشجعنا كلنا أو أخواتي الأولاد الأثنان على الدراسة وأنا. فأنا تشربت أفكارها أن العلم والدراسة هي المفتاح للتقدم والنجاح.
طيب ننتقل الآن أيضا لمسألة التحضير للدبلوم وبعد ذلك.
بعد الدبلوم تخرجت ودرست في الأكاديمية الدراسات العليا، طبعا هي كانت جامعة خاصة لأنها كانت منشئة، فكان تكاليف الدراسة قليلا، وأنا كان مرتبي لا يسمح بدفع كل الأقساط، فانتقلت للعمل بشركة لشركة يحتاجون إلى واحدة تتكلم لغتان وتترجم بين المدير الهندي والمدير الليبي، فالليبي لا يفهم الإنجليزي والهندي لا يفهم الليبية، فحصلت على وظيفة رائعة بمرتب مجزي، واستطعت دفع الدراسة مصاريف الدراسة لأني أدرس بارت تايم، يعني أنا أفترنون وفي الصبح أذهب إلى الشركة. والشيء الوحيد اللي استفدت منه الشركة أني تعلمت التجارة وفتح الاعتمادات والتعامل بين البنوك والعملات وكان المدير الهندي، مع انه ليس من ديني ولا من ولا من عائلتي ولا من اصلي ولا فصلي كما يقولون، لكن يشجعني على التعلم، كان يفتح لي كل خبرتي، كان لديه ماجستير في الاقتصاد والعلوم من جامعه دلهي الهند، فكان اعطاني كل علومه بالخبره والممارسه والشرح والارشاد. فاصبحت السكرتيره الخاصه للمدير. فهو عندما انتهى عقدي فقال انا تركت نائبه عندي او تركت ابنتي هنا.
ممتاز.
فالمهم بعدها انتقلت لشركه اخرى مترجمه اخرى او مساعده للمدير.
كل هذا في طرابلس؟
كل هذا في طرابلس طبعا. طرابلس هي بيتي واسرتي ولا استطيع الانتقال، وكانت العاصمه هي مركز التجاره والعلم. وبعد انتهيت من الماجستير في سنة 2000 يناير 2000 تزوجت.
ماجستير كان في اللغة الإنجليزية؟
ماجستير في اللغة الإنجليزية، ماجستير في تعليم اللغة الإنجليزية بالتحديد، تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.
وهل كان الماجستير باي كورسز ولا باي ريسيرش ولا؟
طبعا هناك 4 كورسات مواد تحضيرية لتحضير وبعد ذلك ذهبنا 6 أسابيع في جامعة سوري ببريطانيا لتجميع المواد للرسالة للبحث الذي تريدين أن تتعمقي فيه. فاخترت التعمق في الورد أوردر اللي هو القواعد وترتيب الفرق بين الصفات والصفات بين اللغة العربية والإنجليزية، وكيف تجنب الأخطاء عند تعليمها للطلبة العرب.
هذا كان موضوع الرسالة؟
كان موضوع الرسالة البحث الذي.
هل تذكرين التايتل تحديدا؟
نعم Errors in word order done by Libyan students in writing essays. فكان يريد أن يحدد في شيء معين، هو الكتابة، كتابة المقالات أو ما الأخطاء التي يرتكبها الطالب في كتابة مقالات إنجليزية عندما يكون ليست لغة الأم كما يقولون. فكان المشرف متخرجة من جامعة بريطانية في ستراتفورد يونيفرسيتي، وكان يوجهني إلى المراجع في بريطانيا. طبعا ذهبت بعتة كاملة، كل الطلبة المجموعة ذهبت بإشراف 2 من الأساتذة، واستفدنا من الكمبيوتر والإنترنت وتعرفنا على الإنترنت لأنه ليس كان هناك مفتوحا المجال في ليبيا. كنا بعد 84 كانت العزلة والحصار وإلخ. فتعلمنا طرق البحث واطلعنا على الجامعات. ثم رجعنا.
متى كان هذا؟
في سنة 99 بدأت هذه البعثات إلى بريطانيا. كانت رجعت العلاقات بين ليبيا وبريطانيا في سنة 99 طبعاً. وثم استمرت درست في الأكاديمية وفتحوا مغرب.
كم قضيتي في بريطانيا؟
في هذه الفترة قضيت 6 أسابيع. ستة أسابيع، شهر ونصف، ولكن كانت دراسة مكثفة من 9 إلى 4 مساء، مكثفة، محاضرات مكثفة، ثم الذهاب إلى المكتبة للبحث والاطلاع.
كنت لوحدك أم ذهب معك؟ تزوجتي في ذلك الفترة؟
لا، هذيك الوقت لم أكن متزوجة في 99، تزوجت بعد 2000. ذهبت طبعا معي المجموعة كلها، البنات والطلبة والمشرفات، كانت ابنة عمتي المشرفة أستاذة جامعية كانت المشرفة علينا كالبنات، وكان هناك أستاذ أو بروفيسور مسؤول على الأولاد فيتابع طبعا ضمن برعاية الجامعة الأكاديمية.
جيد. رجحتي بعد ذلك، هل سافرت مرة أخرى خارج ليبيا بعد تلك
نعم بعد
الرحلة.
بعد رحلة 2000، بعد ما تزوجت زوجي، كان رجل أعمال ولديه شركة في بريطانيا وشركة في قبرص، فسافرت حتى امتلأ الباسبور بالتأشيرات.
وين سافرتي؟
سافرنا إلى أوروبا طبعا.
وين تحديدا؟
فرنسا، وقضينا فيها حوالي 2 أسابيع للذي كان أخوه، زيارة العائلة والأم والأخ، وإيطاليا وسويسرا وبعض الحدود، المدينة أو 2 في ألمانيا، زرنا المنطقة. ثم ذهبنا إلى قبرص لزيارة أصدقائه اليونان، عنده أصدقاء يونان من العمل السابق، كانت عليه شركة مقاولات معهم في ليبيا. فزرنا العائلة الأصدقاء اليونانيين والقبارصة، وتعرفت على الثقافات اليونانية واللغة. ووجدت أن هناك بعض الناس يتكلمون قريبا من اللغة العربية، هناك كلمات في اليونانية بحكم الغزو الإسلامي. ولفت نظري مسجدا، كانت هناك أحد زوجات أو القادة بنت مسجدا في قبرص. وذهبنا من أيضا بعض الدول الشرقية كبيروت ومصر.
هذه كانت كلها زيارات. هل مكثتي فترة طويلة في أي دولة عربية؟
في دولة عربية لم أمكث طويلا في دولة عربية إلا ليبيا.
هل زرت تونس والمغرب؟
نعم، زرها تونس لكن كسياحة أو لعمل أو علاج، لأن والدتي كانت لديها السكري، أنها تذهب إلى مصحة متخصصة في أمراض السكري. يعني زيارات للعلاج أو ليست طويلة.
طيب، وهل زرت أي دولة في أمريكا الجنوبية مثلا؟
ذهبت مع زوجي، كان لدي عمل مع شركة في مدينة في كولومبيا، كان لدي صفقة فقال لي هل تريدين هي لمدة 10 أيام؟ قلت لها فرصة نرى الثقافة، فرأيت الثقافة الأسبانية والبرتغالية في كولومبيا في أمريكا الجنوبية. كانت هناك رحلة جميلة يعني.
إيطاليا، هل
نعم
زرت؟ هل تتكلمين إيطاليا by the way؟
نعم أتكلم الإيطالية لأن جدتي آسفة خالتي درست في مدرسة إيطالية، كانت هناك مدارس إيطالية في ليبيا في قبل الثورة يعلمون البنات الخياطة والتطريز، فأفهم الإيطالية أكثر يعني.
لأن ليبيا كانت مستعمرة إيطالية،
نعم كانت
هل الإيطالية هي اللغة الثانية في ليبيا؟
نعم لحد إلى حد 1980 كانت هي اللغة الرسمية تعتبر، يعني كل عندما تذهب لإصلاح سيارتك الفني لا يتكلمك بالعربية، يكلمك بالإيطالية، مثلا يقول لك ناقصك فرينو، فرينو is the Italian word for brake for الفرامل، and then you need كذا سنشي وسنشي، you hear all Italiano.
والآن هل الإيطالية اختفت يعني بعض الشيء؟
لا زالت تستعمل اللغة الإيطالية في، لأن هناك شركات إيطالية والأعمال الإيطالية لا زالت موجودة الثقافة، ولكن
الساينس مثلا في الشارع أو في المحلات
لا
التجارية
تغير، تغير
يستخدمونه.
كثير، لا تغير، أصدر قرار رسمي منذ 1977 يسمى الثورة الثقافية، أعلن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، فألغيت كل الأسماء الأجنبية من اللافتات من 77.
جيد. الآن أعود بك إلى حيث بدأنا إلى أمريكا. ما رأيك في نظام التعليم هنا في أمريكا؟ هل تعتقدين بأنه يعني هو أفضل لك من أوروبا مثلا؟ ولماذا؟
هو النظام الأمريكي يختلف عن النظام الأوروبي من ناحية الإعداد والتقدم في الدراسة، فالنظام الأوروبي يتعمقون في التخصص، وهنا الأمريكي يعني كما نقول بالعرض يعطوك مواد شاملة ثم تختار التخصص الذي تريده، فهو جيد من ناحية أنه يعطيك مساحة واسعة أو علوم واسعة من كل المجالات، ليس هناك تخصص بس وهناك مرونة، أستطيع أن أخذ مواد من علم آخر وأضيفها إلى مادتي إلى تخصصي، يعني ميجر وماينر، هذا السيستم جميل، ميجر وماينر، هناك بعض الطلبة الميجر علوم والماينر أدبي، ليس كأوروبا، أوروبا أستطيع أن تجمع بين الأثنين.
ما هي دراستك هنا في فلوريدا في جامعة فلوريدا تحديدا؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟
أريد أن أدرس علم اللغة العربية والإنجليزية والمقارنة بينك، علم اللغة المقارنة، هذا توجهي في البحث، والتعمق في نظريات اللغة والمعاني.
وماذا تنوين أن تفعلي بعد أن تحصلي على أو تنتهي من دراستك؟
العودة إلى بلدي وجامعتي التي أرسلتني إلى هنا وعطتني المنحة والبعثة للتدريس والعمل فيها.
وهل يعني من تجربتك هنا هل تشجعين الطلاب الليبيين أو العرب بشكل عام للقدوم لأمريكا للدراسة؟
نعم أشجعه إذا كان أساسه أصلا دارسي مدارس أمريكية، لأن هناك اختلاف كبير، مثلا أنا واجهتني صعوبة في السنة الأولى لأني دراستي كلها أساسها نظام أوروبي، وحتى التواريخ هنا يضعون الشهر قبل اليوم، وهناك يضعون اليوم قبل الشهر، فهناك إذا كان الطالب درس في مدارس أمريكية منذ البداية يجده سهلا هنا.
كيف ترين المجتمع العربي هنا في فلوريدا؟ ما هي علاقاتك مع المجتمعات العربية هنا في فلوريدا؟
تعرفت على بعض العائلات والسيدات في المركز الإسلامي وفي المدرسة هنا، في بعض الأساتذة طبعا وجدتهم لطيفون وودودون وسعيدون بمقابلة عربية أو طالبة حضرت للدراسة.
هل تعتقدين أن المجتمع العربي يعني هنا في قدم أي شيء لمجتمع فلوريدا بشكل عام؟
في جامعة فلوريدا أعتقد نعم، وجدت هناك كثير من الأساتذة يقومون بالأبحاث هنا، فتعرفت على أستاذة باللغة العربية تقوم بدراسات وتأليف كتب، وهناك أستاذ من نفس
ما اسمه؟
سارة، وهناك أستاذ متخرج من قسم يوسف اسمه يوسف يقوم بتحضير أو دراسات على العلم اللغة الاجتماعي.
وماذا عن المجتمع الخارجي، المجتمع الكبير يعني خارج الجامعة؟ هل تظنين انه يعني الافراد العرب عندهم اي مساهمات في الحياة بشكل عام في مجتمع
نعم
فلوريدا؟
لاحظت عندما ذهبت كنت في معهد اللغة ان هناك مجموعة من الطلبة العرب يقومون بتطوع عمل تطوعي باعداد الطعام في بيوتهم وتوزيعهم على المشردين في قلب وسط المدينة، يعني يسمى داون تاون هنا وسط المدينة، كان هناك المشردين والهوملس ليس لديهم يجتمعون، فوضعوا إعلان في وسط المدينة يوم كذا الساعة الثانية سنقوم بتوزيع الأكل. فما أحد اللغة طلبوا منا هل تريدون التطوع؟ قلنا نعم ولماذا لا. فذهبنا وجدت كلهم عرب، هذا لبناني وهذه سورية وهذا، يا سبحان الله عرب لا احنا امريكان، كيف امريكان؟ لا انا جنسيتي امريكية، انا والدي امي امريكية ولكن عرب. نبيل وجمال وسلوى
جيد.
فكان جو رائع من التعاون والتآلف بين المجتمعات.
السؤال الاخير قبل ان نصل الى نهاية هذا الحوار يا استاذة حنان، عن علاقتك الآن من هنا بأسرتك باك هوم في ليبيا، يعني هل أنت على اتصال مستمر؟ كيف تتصلين بهم؟
نعم أنا أتصل بهم يعني تقريبا والدتي يوم بعد يوم يطمنها على أخباري بالتليفون عن طريق الإنترنت. فكان هناك كما تعرفون الماسنجر وبالكاميرا الفيديو بعض الأحيان، ودائما أخي كان لديه محل كمبيوتر دائما أونلاين، فدائما نتبادل الكلمات، وعندما لدي مشكلة في الكمبيوتر أتصل به ماذا أعمل.
تأخذ تكنيكال سبورت من ليبيا يعني.
تكنيكال سبورت من ليبيا لأنه يعني هو أعلم مني بالكمبيوتر. ودائما هناك البطاقات المخفضة على الإنترنت، وهناك تقدم تكنولوجي أتاحها كأن نتحدث الوالدتي كأنها جانبي
يعني أنت على صلة مستمرة مع أهلك وأسرتك وأقاربك.
دائما ودائما أتصل بهم في الأعياد والمناسبات، أتصل بخالاتي وأهلي وأهنيهم بالمناسبات دائما.
شكرا جزيلا يا أستاذ حنان، هذا يكفينا اليوم، شكرا لك.
العفو، شكرا لك.